الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الإنسان الذي هو مجنب وعزم على الغسل ونام عازما على الغسل، إذن نوم الأولية أخذته إلى الفاج، هذا صومه صحيح بالروايات. إذا نوم الثاني أخذته إلى الفاجر فعليه القضاء عقوبة، فإنه تساهل، والتساهل حددته الروايات، النوم الثاني تساهل حددته الرواية. فإذا جلس ثم نام مرة ثالثة، النوم الثالث أخذته إلى طلوع الفجر، فهنا قلنا القضاء أيضا موجود للأولوية، نص ماكو، نص موجود في أن النوم الثاني استمر به إلى الفجر، أما إذا النوم الثالث ماكو نص، لكن أولوية أنه هناك تسامح وتساهل، هنا أيضا التسامح والتساهل موجود بدرجة أعلى، فهنا نص ماكو لكن أولوية موجودة. لكن هل توجد كفارة هنا؟ لا دليل على وجوب الكفارة، وإن ادعاها بعض، بل ادعوا الإجماع، فإن الكفارة موجودة في من نام ناويا عدم الغسل، يعني ترك الغسل حتى طلع الفجر عمدا، هذا به روايات أن عليه كفارة، هذا ما نام تاركا للغسل عمدا، هذا نام ناويا على الغسل عازما على الغسل، إذن لا دليل على وجوب الكفارة. طيب المسألة اللي بعدها، هنا السيد صاحب العروة قال الأحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين بشهر رمضان في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني أو الثالث. هذه المسألة أمس أيضا تعرضنا لها، قلنا أنه هذا احتياط وجوبي ذكره صاحب العروة هنا في من نام عازما على الغسل فأخذته النوم الأولى، هذا في شهر رمضان اجت الأدلة، أو أخذته النوم الثاني في شهر رمضان الأدلة، بس أخذته النوم الأولى أو أخذته النوم الثانية، فقال في النوم الثاني أكو قضاء، في النوم الأولى لا يوجد قضاء، وهذا في شهر رمضان، هل نجريه إلى غير رمضان مطلقا أو نجريه إلى غير رمضان من الواجب المعين؟ صاحب العروة هنا احتياط وجوبي، يعني ما عنده فتوى، ما عنده فتوى، قال الاحتياط الوجوبي أن نلحق الواجب المعين فقط، وهو النذر المعين أو القضاء إذا تضيق، فيتعين نلحقه بشهر رمضان. طيب هذا احتياط وجوبي. صاحب الجواهر بنى على التعميم، قال هاي الروايات الواردة في شهر رمضان إذا أخذته النوم الأولى وهو عازم على، هذا مثال رمضان مثال، فإذا هو في كل مثال، في كل صوم، في صوم رمضان، في صوم القضاء، في صوم النذر، في صوم الكفارة، هذا الحكم يجي، هذا رمضان الذي ذكرته الواردة هذا مثال. احنا ناقشنا قلنا لا، رمضان له خصوصية لأنه أكو روايات صحيح تقول لا يشبه شهر رمضان شهر من الشهور، رمضان يختلف أحكامه عن القضاء، يختلف عن أحكامه عن الواجب المعين النذر، يختلف أحكامه عن المستحب، في النية يختلف، في الكفارة يختلف، في جواز الإفطار وعدم جوازه يختلف، شلون نقول أنه ماكو فرق بين رمضان وقضاء أو الواجب المعين والكفار؟ شلون نقول؟ أكو عندنا أدلة تقول لا يشبه شهر رمضان شهر من الشهور. السيد الحكيم كما قلنا ألحق فقط قضاء رمضان برمضان في هذا الحكم، قضاء رمضان إذا أنت تقضي لتقضي ومجنب وعزمت على الغسل فنمت أخذتك النوم الأولى صومك القضاء صحيح، إذا نمت النوم الثانية ونوم الثانية أخذتك هنا القضاء لا يصح، فألحق قضاء شهر رمضان برمضان. يقول قضاء رمضان ورمضان متحد في الخصوصيات إلا في شيء واحد وهو الإصباح جنبا، الإصباح جنبا في رمضان لا يضر في قضاء يضر، هذا هم الكلام غير صحيح، لأن شهر رمضان يختلف عن رمضان في عدة أمور، ماكو اتحاد في الخصوصيات، في النية يختلف، في الكفارة يختلف، الكفارة هم يختلف، في الإصلاح جنبا يختلف، في جواز الإفطار في القضاء يختلف عن رمضان، لا يجوز الإفطار، مو فقط في الإصلاح جنبا يختلف القضاء عن رمضان، لا في جملة أمور يختلف، هذا هم ما قبلنا. إذن ما قاله صاحب العروة أنه ماكو داعي أن نعمم هذا الحكم الوارد في رمضان وكل الروايات في رمضان نعممه إلى غيره، مع أن الصوم يختلف، صوم رمضان يختلف عن صوم القضاء، يختلف عن صوم النذر، يختلف عن صوم الكفارة، فلا دليل على تعميم الحكم من رمضان الوارد الأدلة فيه خصوصا إلى غيره. فهنا صاحب العروة يحتاط احتياط وجوبي، هذا الاحتياط الوجوبي خلي شوية نتكلم به، هذا الاحتياط ليش راح للاحتياط الوجوبي؟ احتياط الوجوبي دليل الفقيه يروح للاحتياط الوجوبي ليش؟ كأنه الروايات واردة في رمضان، فهو يحتمل أن رمضان له خصوصية. من ناحية ثانية يحتمل أن الروايات الواردة في رمضان مثال، هذا ما احتمال، هو حسب مباني الأصولية ما يقدر يقدم احتمال على احتمال، احتمال حكم لرمضان لأن الأدلة واردة في رمضان، احتمال كما يقول صاحب الجواهر أن رمضان مثال، إذن هذا الحكم يسري لكل صوم.
ولكن عندنا أصل إذا شككنا بين الموضوعية والطريقية المستعجلة، الأصل الموضوعية
لا، احنا احتمالين، احتمال أنه مخصوص، احتمال لا أن هذا مثال، يعني ماكو خصوصية لرمضان. بحسب مباني الأصولية التي عند فكر أصولي ما يقدر يقدم دليل هو على دليل، أما غيره يقدر يقدم، غيره من الفقهاء يقدرون يقدمون دليل على دليل، يعني يقدمون احتمال على احتمال، احتمال أن رمضان له خصوصية فالحكم يختص به، احتمال أن رمضان ليس له خصوصية ذكر مثالا فنتعدى، هو ما يقدر يقدم احتمال على احتمال، هو غيره يقدر يقدم، لذلك يقول أنا ما أفتي، روحوا لغيري، روحوا لغيري الذي يقدر يقدم دليل على دليل، فهذا يجعله لا يفتي، فيقول باحتياط وجوبي. هذا مبنى ذكره السيد الخوي، قالوا له شنو أنت بأي ميزان تقول هنا احتياط وجوبي هنا ماكو احتياط وجوبي؟ قال الميزان هذا، أكو عندنا احتمالين، أنا بحسب مباني الأصولية ما أقدر أقدم احتمال على احتمال، غيري يقدر يقدم، أقول رجعوا لغيري، أنا بحسب الأصول مقيد ما أقدر أقدم، ارجعوا لغيري. بعض الآخر من الفقهاء كالمرسى جواد التبريزي قال لا ينحصر الاحتياط الوجوبي بهذا المورد، بل أكو مورد ثاني، وهو أنا عندي رأي فقهي وأصولي وأفتي به أيضا، مثلا افترض أن البنت التي تزوجت بدون رضا أبيها زواجها صحيح عندي هيجي، لا تحتاج إلى رضا الأب، رضا الأب استحبابي، فإذا تزوجت بدون رضا الأب زواجها صحيح عندي أنا، لكن ما أريد أفتي، المواجب علي أفتي، فلما واحد يجي يسألني يقول لي هذه بنت تزوجت بدون رضا أبيها ما هو الحكم؟ قلت هي البنت تسأل، نقولها هذه البنت عندها شبه حكمية، اي نعم عندها شبه حكمية، ما تعرف الحكم، خوف شبه حكمية وظيفته أن تحتاط، وظيفته أن تحتاط، انت رأيك انا شو لك رأيي؟ انا ما اقوله رأيي، ما اقوله، اقول انت ايها الانسان الذي عندك شبه حكمية ولا تعرف حكمك الاحتياط، اعطيك حكمك، اقول لك احتاط، فتوى ماكو، انا ما علي الرأي، هذا هم وجه للاحتياط الوجوبي. لذلك تشوف بعض الفقهاء عندهم فتوى لكن هاي الفتوى تستغل من قبل المجتمع ويصير خربطة بالمجتمع. كل البنات يرحل يتزوج بدون رضا الأب مثلا، أو 50% من البنات أو 40% يصير أفضل، فيرجع عن الفتوى. يعني شو يعني ما يفتي؟ هو رأي هذا لكن ما يفتي، مو واجب يفتي. فكل من يسأله يقول له احتياط. شنو احتياط؟ هذا احتياط اسمه، هذا أنا محتاط؟ لا أنا ما محتاط، أنا عندي قطع بأن الحكم يجوز. أعطيك حكمك أنت، أنت حكمك الاحتياط. تقولي أنت رأيك، أقولك أنا رأيي ما أقوله، ما أقوله، مو واجب علي أنا أفتي. أعطيك حكمك أنت، أنت تشوك الحكم قبل الفحص، حكمك الاحتياط. هذا وجه للاحتياط الوجوبي.
بالنسبة لي هذا احتياط واجب واحتياط مستحب. هذا بالنسبة لهذا المجتهد الذي ما أفتر به.
بالنسبة للمجتهد احتياط مستحب. أما بالنسبة للسائل احتياط واجب.
واحد سائل احتياط مستحب.
إيه نعم. أنا إذا عندي دليل الاحتياط إلي يكون مستحب، يعني عندي دليل على الفتوى وعلى الحكم. بل أنت ما عندك دليل.
أنا مقلد.
وقبل الفحص أحسن. أحسن. أنا ما أعطيك رأيي في هالمسألة، ما أعطي رأيي في هالمسألة، ما أعطي رأيي، مو واجب أنا أعطي رأيي. أنا أحل مشكلتك، لو أعطيك حكمك، لو أعطيك الفتوى مالتي. أنا فتوى ما أعطي، أعطيك حكمك.
أعطيك
رأيي بحكمة. نعم أحسن أحسن. مثلا الآن أفترض لك مثال ثاني بالحج. أكو ثلاث أقوال، أنه إحنا في يوم عرفة إذا اختلفنا مع أهل السنة الموقف شلون؟ نروح نوقف وياهم كافي؟ إذا اتفقنا فوق نوقف وياهم، إذا اختلفنا ونحتمل أنه هم صحيح، نحتمل هم صحيح نوقف وياهم ونحتمل. وإذا قطعنا بالخلاف وأنه هم مو صحيح، هنا بعض علمانا هم يقول أوقف وياهم. بإذن احتمال الخلاف انحلت المشكلة، القطع بالخلاف هم انحلت المشكلة. هذا بعض الفقهاء، بعض الله يقول لا، إلا نوقف اليوم الحقيقي عندنا احتمال الخلاف هم يفيد، فضلا عن القطع بالخلاف. إذا احتملنا أنه هم صحيح، احتملنا أنهم صحيح ما يفيد، فضلا عما إذا قطعنا بأنهم على غلط. هذا شو يسوي له؟ هذا معنى راح يسوي للشيعة مشكلة، مقلدي كلهم كون يوقفون موقف ثاني، وهذا إذا مقلدي بالملايين يعني راح يصير موقف ثاني في عرفات بفد 100,000، أقل لم ب 100,000، 200,000 شيعة كلهم مقلدين إلى هذا المرجع. هم اللي يرحون من إيران فقط 100,000، 110,000 اللي يرحون من العراق ايش قد، ويرحون من الكويت شيعة ايش قد، ويرحون من الخليج ايش قد، ويرحون من بريطانيا، ويرحون من السويد. زي الحكومة السعودية تسمح لموقف ثاني ب 200,000 300 او تضربهم. فاذا بقى على الفتوى مالته معنا سوى مشكلة، يقول انا ما افتي، ارجع للغير. انت عندك شك في هذا الحكم، شبه حكمية قبل الفحص، وظيفتك الاحتياط. انا ما افتي، ارجع للغير، ترجع على الغير تنحل المشكلة. وإلا هذا ما عنده احتمال، هذا عنده قطع بأنه لا يجوز الوقوف عند احتمال أنهم هم على صواب وإحنا هم على احتمال، ما يجوز الوقوف معه، كون تقف وحدة وهذا يسوي مشكلة. إذن هذا أمر زين. هنا السيد الخوي قال في هاي المسألة الاحتياط الوجوبي الذي ذكره صاحب العروة في هاي المسألة ينافي ما تقدم منه، هذا الاحتياط ما إلى وجه، ينافي ما تقدم من صاحب العروة من أن إبطال البقاء على الجنابة متعمدا هو خاص بشهر رمضان وقضائه. هنا قال احتياط وجوبي فقط في رمضان، هناك قال إبطال البقاء على الجنابة متعمدا يبطل رمضان وقضائه. هنا قال لا، هذا الحكم مختص برمضان، يقول هذا ينافي تلك الفتوى. السيد الخوي في هذا الكلام مشتبه. عندنا مسألتين، مسألة البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر، هاي نعم تقدمت، هذه مختصة برمضان وقضائه لأن الروايات في رمضان وقضائه. قد يبقى متعمد على طلوع متعمد على الجنابة إلى أن يطلع الفجر، هذا صوم باطل وعليه الكفارة، وعليه هو في قضاء في قضاء رمضان إذا كان صوم باطل، لكن في رمضان عليه الكفارة، هذا مختص برمضان وقضاء. أما هذه المسألة الثانية وهو من نام وهو جنب عازما على الغسل حتى طلع الفجر في النوم الأولى أو الثانية، هذا ليست روايات في رمضان وقضاء، هذا روايات في رمضان فقط. ففتوى هناك لكنها في الاحتياط الوجوبي، هنا موردين مسألتين. فظن السيد الخوي أنهما مسألة واحدة، قال هناك قلت في رمضان وقضاء، هنا تقول في رمضان، هذا احتياطك الوجوبي أن تقتصر على شهر رمضان، تقتصر على شهر رمضان، هذا ليس بصحيح، لأنك هناك قلت في رمضان وقضاء، هنا تقول فقط في رمضان، هنا تقول فقط، هذا غير صحيح، هي مسألة واحدة، هناك تقول حكم مختص في رمضان وقضاء، هنا تقول في رمضان، فهذا الاحتياط الوجوبي منك غير صحيح. الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين بشهر رمضان في حكم استمرار النوم، هذا احتياط المعين. يقول هناك قلت فقط رمضان وقضاء، هنا الحقت الواجب المعين. يقول مسألتين، هناك البقاء على الجنابة متعمدا، هناك نعم روايات في رمضان وقضاء، هنا عزم على الغسل ونام ليلا، عزم فأخذته النوم الأولى أو الثانية، هاي روايات في رمضان فقط، فلم يكن هذا الاحتياط الوجوبي منافيا للفتوى هناك. طيب هسه احنا ذكرنا ثلاث نومات، النوم الأولية لا تضر الصوم، النوم الثانية عليه القضاء فيه روايات، القضاء عقوبة، النوم الثالثة صاحب العورة قال عليه قضاء وكفارة، احنا قلنا له ماكو دليل، نص ماكو، لكن نلحق النوم الثالث للثاني في القضاء، لأن أولى إذا النوم الثاني تسامح ففيه القضاء عقوبة، النوم الثالث أم تسامح والزيادة معه ففيه القضاء، لكن الكفارة ماكو دليل عليه، هذا عازم على الغسل والكفارة تأتي على العاقد على عدم الغسل، لا ماكو عنوان كفارة، ماكو موضوع كفارة، ماكو. أما النوم الرابع والخامس والسادس مثلا، هنا صاحب العروة يقول إن حكم النوم الرابع والخامس هو حكم النوم الثالث، هذا الحكم صحيح، لأن العرف لا يفرق بين النوم الثالث وغير النوم في مثل المقام، ماكو فرق، هذا متسامح أو لا، نعم في النوم الثاني متسامح، إذن في النوم الثالث ثالث متسامح، في النوم الرابع هم متسامح، في النوم الخامس هم متسامح، تسامح حدد التسامح، إذا تسامح في النوم الثاني عليه القضاء عقوبة، حدد إذن ما بعد النوم الثاني هم تسامح، مع أنه لم يأتي نص في غير الثاني، لم يأتي نص، إذن يجب القضاء في النوم الثاني والنوم الثالث والنوم الرابع إذا كان عزمه على الغسل موجودا
مع الكفارة على رأيه،
كفارة إيه على رأي صاحب العروة، وإحنا قلنا لا ماكو كفارة، الكفارة تنسجم مع البقاء على الجمع عمدا، هنا ماكو، هنا عازم على الغسل. طيب مسألة 59، يقول الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة، مرة عندنا جنابة معلومة 100%، خب هذه حكمها، هذه إذا نام عازما على الغسل حتى طلع الفجر في النوم الأولى لا شيء عليه، في الثانية عليه القضاء، في الثالثة صاحب العروة يقول عليه القضاء والكفر، احنا قلنا فقط قضاء، هذا ورد في الجنابة المعلومة. إذا الجنابة مستصحبة يعني شنو؟ يعني أجنب في أول الليل ثم ما يدري اغتسل او لم يغتسل، يعني الجنابه باقي او لا، شك في بقاء الجنابه لانه شك في الاغتسال، شك في الاغتسال، انا اغتسلت او ما اغتسلت، كم مره رحت الحمام، نعم لكن نويت غسل الجنابه او لا، انا اشتغل بعد في الليل بعد جنابتي اشتغل، اشتغلت رحت الحمام خسرت من الدهن، خسرت من كذا، خسرت من الكثافات اللي انا كنت اشتغل بها، لكن نويت اغسل الجنابه او لا؟ ما ثلاث مرات رحت انا بعد الجنابه للحمام، لكن في هاي المرات الثلاثه نويت الغسل او لا؟ ما فشك في بقاء الجنابه. الجنابه شو تكون؟ مستصحبه، لا شك فيها، شك فيها بعد يقين بالجنابه ماكو، راح اليقين الان صار شك، فالجنابه تكون مستصحبه. يقول ماكو فرق، انت اذا نمت ناوي على الغسل في الجنابه المعلومه 100% او الجنابه المستصحبه ماكو فرق. اذا اخذتك النومه الى الفجر، النومه الاولى ما بيها شيء، النومه الثانيه عليها قضاء، النومه الثالثه عليها قضاء، ماكو فرق بين الجنابه المعلومه والجنابه المستصحبه. هذا فتوى صاحب العروض سيد الخوي قدس الله نفسه، يقول الموضوع واقع الجنابه. من كان مجنبا، مجنبا خليه مغسل، ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر في النومه الاولى او الثانيه، هذا هو الموضوع، هذا هو الجنابه. الاستصحاب شو يسوي؟ يحرز الجنابة تعبدا، فمر الجنابة معلومة الجنابة ونام ناويا على الغسل، هاي الجنابة مرة معلومة مرة الجنابة مستصحبة يعني محرزة بالتعبد. إذن يترتب حكمها سواء كانت الجنابة يقينا موجودة أو محرزة بالتعبد، هذا تعبير السيد الخوي. السيد الحكيم عنده تعبير، وإن جاء به السيد الخوئي ولم يذكر أن هذا لتعبير، هذا التعبير موجود في المستمسك، يقول ما عندنا دليل أن الحكم مختص بالجنابة المعلومة 100% علم، ما عندنا دليل، يعني الجنابة المعلومة إذا نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فصومه صحيح، الجنابة المعلومة إذا نام النوم الثاني حتى طلع الفجر فعليه القضاء، في عنوان ما عندنا الجنابة المعلومة، بحيث يكون العلم جزء الموضوع، هم جنابة وهم علم، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء دليل، دليلنا دل على الجنابة المجنب إذا نام ناويا الغسل، هذا مجنب يحلم أو المجنب جنابة مستصحبة، جنابة معلومة بحيث تكون هي الموضوع، فالموضوع مركب من الجنابة والعلم، ما عندنا حتى إذا جنابة المعلومة ذاك الوقت نروح نقول هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب يقوم مقام العلم أو لا، هذا الاستصحاب لا يقوم مقام العلم، يقول ما عندنا دليل يقول الجنابة المعلومة، المجنب هذا إذا نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر لا شيء عليه، إذا نام النوم الثاني عليه القضاء، المجرم وهذا المجرم مرة علم مرة مستصحب الجنابة، هذا تعبير السيد الحكيم. طيب الآن احنا نشكل على المسألة، أصل المسألة، إذا السيد الحكيم مع السيد خوي كلهم يقولون لا فرق بين الجنابة المعلومة والمستصحبة في هذا الحكم، احنا نشكل على الحكم، أصل الحكم الذي يقول أن الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام. خلاصة الإشكال هذا أن الشارع حكم بعدم البطلان في من أصبح جنبا جاهلا، الذي أصبح جنبا جاهلا، جاهلا بالجنابة، يعني بالليل أجنب وهو نائم وبقي لا طلع الفجر، قال هذا مو باطل، مو باطل، يقول ها هذا من هنا الإشكال، هذا مو باطل، إذن هذا يكشف أن العلم في مسألتنا داخل في الموضوع، يعني يقول، يعني يقول من أصبح جنبا جاهلا لا يضر، أما إلى من أصبح جنبا عالما يعني يضر،
جاهل
يعني الجنب يعني جهل، لا جهل مو نسيان،
هو مو
نسيان، هو نائم فأجنب وجلس بعد الفجر فهو جاهل بجنابته، من قاعد شاف نفسه مجنب، من عشان خمسة مجرمين وافتهم أن هاي الجنابة قبل ساعتين والفجر صار لداخل نص ساعة. من جلس فهم أنه مجنب. فيقول الروايات تقول في من أصبح جنوبا جاهلا لا يقبل صومه. إذن من أجنب عالما بجنابته عالما بجنابه هذا يبطل صومه. فالعلم دخيل في الموضوع. هذا إشكال على أصل الحكم. شو المعنى الجنابة المستصحبة كالمعلوم؟ ذاك يقول من أصبح جاهلا جنوبا. من أصبح جنوبا جاهل لا يضر. إذن من أصبح جنوبا عالما هذا الذي هو مجنب ونام يعلم بجنابتي. إذا أصبح جنوبا وهو عالم بالجنابة هذا الذي يضر. فصار الجنابة المعلومة تضر مو الجنابة المستصحبة. الجواب على هذا الإشكال هذا الحكم من أصبح جنوبا جاهلا روح الدليل لا تغرك الألفاظ روح الدليل. يقول الجنابة البقاء على الجنابة عمدا مضر هذا دليل. إذن هذا الذي أصبح جنبا لم يبقى عمدا على جنابه. فالمراد الحمدية من بقى على الجنابة عمدا فيضر الصوم. هذا ما بقى على الجنابة عمدا ما بقى على الجنابة عمدا إذن لا يضر الصوم. طبعا المفطر هو الجنابة العمدية. وما دام العمد غير موجود في المصبح جنوبا جاهلا عمد ما عنده. الذي أصبح جنوبا جاهلا ما عنده عمد إذن ليس بمفطر. إذن لا تقول العلم دخيل. العلم شنو ربط العمد وعدم العمد. إذا عمد على الجنابة حتى هذا مضر. اما هذا الذي اصبح جنوبا جاهلا عمد ماكو مو العلم دخيل عمد ما عنده اذا صومه صحيح. طيب هذا اذا نحن نؤيد الفتوى. هذا الاشكال هم رفعناه. العمد مضر ماكو عمد لا يضر. وهنا من اصبح جنوبا جاهلا ما عنده عمد.
العمد تعتو على الكفار الذي نام نومات متعددة.
نعم شوف العمد العمد إلى شيء العمد من هم يبطل الصوم هم الكفار. أحسن هم يبطل الصوم هم الكفار. أما هذا من نام هذا من أصبح جنوبا جاهلا لا كفارة ولا إبطال لأن العمدية تبطل. هذا جاهل ما عنده عمد فالعمد مفطر وكفار ماكو عمد لا مفطر لا كفار. طبعا إلا أن يكون الدليل في النوبة الثانية هذا دليل خاص ما عنده عمد على البقاء لكن دليل خاص إجا عقوبة تسامح.
وفي خصوص رمضان قضاء في رمضان.
نعم في خصوص رمضان. طيب إذا هنا بلي اكو اشكال قد يقال اصل هذا المسألة ليش يذكرها الجنابة المستصحبة كالمعلومة ليش يذكرها شنو يذكرها؟ لأن الإمام قال من كان جنبا ونام متعمدا هذا عليه قضاء وكفارة. من كان جنبا ونام ناويا للغسل حتى أصبح هذا لا شيء عليه. هاي النومة الأولى. بالنومة الثانية قضاء. هسه هاي الجنابة المستصحبة كالمعلومة شنو؟ الجنابة مرة معلومة مرة بالاستصحاب. مرة معلومة ميمي مرة بالاستصحاب. لأن الاستصحاب يحرز الجنابة تعبدا كما قال السيد أخوي. هل ليش يذكروها؟ أصلا ما لها داعي. الجواب لا أكو داعي هنا لذكرها. انتبه أكو أحكام مترتبة على الشيء المعلوم وجدانا فقط شيء معلوم وجدانا. إذن ما يشمل الشيء المستصحب ما معلوم وجدانا. مثلا لما يقول يجوز لك الصلاة في ثياب مثلا هذه الثياب مأخوذة من مأكول اللحم جلود مأكول اللحم هل هنا الحكم مترتب على هذا جواز الصلاة في أجزاء مأكول اللحم وجدانا؟ طيب، فإذا عندك فرد قمصلة، فرد ثوب، تشك في حليته وحرمته، الحلية والحرمة، هاي الحلية والحرمة تجيك إصالة الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. طيب، كل شيء لك حلال، حلال أو حرام، تجيك الحلية. إذن عندنا مسألتين، مسألة جواز الصلاة، مسألة أنه حلال أو حرام. جواز الصلاة حكم واضحي، الحلية والحرمة حكم تكليفي. فعندك انتبه، هي مسألة واحد، جواز الصلاة إلا في ثوب تعلم علما وجدانيا أنه من حيوان مذكى مأكول اللحم، شوفوا جواز الصلاة. أما حلية اللبس وحرمة اللبس، لا، سواء كان تعلم أو مستصحب الحلية أو مستصحب الحلية. ففي جواز الصلاة نريد حيوان مأكول اللحم ومذكى وجدانا، أما في اللبس لا، وجداني أو ظاهري، حكم وجداني أو ظاهري. فصحة الصلاة شرط في الصحة أن يكون اللباس مأخوذ من حيوان مأكول اللحم ومذكى وجدانا متعبدا. أما في الحلية والحرمة، لا، الحلية ظاهرية كافية، الحلية واقعية، حلية ظاهرية كافية. طيب، تعال هنا، هذه هنا لما نقول شرط الصوم أن لا يكون على جنابة، وهذه الجنابة قد تكون وجدانية قد تكون مستصحبة، من يقول الحكم للسنين؟ قد يكون الحكم للجنابة الوجدانية، قد يكون. احنا نقول لا، ما هو عندنا دليل ان الحكم للجنابة الوجدانية، انما الدليل من كان مجنبا. فاذا احكام الشارع مرة تجي على الشيء المعلوم 100%، مرة تجي لا على الشيء المعلوم ولو علم ظاهري، والاستصحاب يعطيك حلية ظاهرية. فجواز الصلاة نريد اللباس اللي نبدأ 100% من جلد حيوان مذكى مأكول اللحم، بينما الحلية والحرمة لا، مو هيجي، حلية ظاهرية أو واقعية. إذا هنا مسألتنا هيجي، مسألتنا هيجي أنه شرط الصوم أن لا يكون على جنابة، أن لا يكون على جنابة، أن لا يكون على جنابة 100% أو جنابة مستصحبة. إذا من حق أن يطرح السؤال، يريد يشوف الدليل فقط على الجنابة الوجدانية أو لا على الجنابة المستصحبة، قال دليلنا لا يخص بالجنابة الوجدانية بل يشمل الجنابة المستصحبة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.